بسم الله الرحمن الرحيم. تقول أخي: إذا كانت العلة في إمساك الصائم عن الأكل والشرب هي التغذية، فإن الدليل أن ما لا يتغذى منه يفطر ويعتبر أكلا، يقال أكل ترابا اعتبر من الأكل وإن كان لا يتغذى به، لكن يعتبر أكلا وشربا فهو من المفطرات أيضا. ولكن ألحق العلماء الإبرة المغذية بجامع أنها تقوم مقام الأكل والشرب. يقول: رجل نوى الصيام من الليل تطوعا أو فرضا في غير رمضان، ثم أكل وجبة الصبوح والإفطار، ثم تغدى ناسيا، ثم تذكر في العصر، هذا نسي الصوم من أصله، يظهر أنه انقلبت عليه نية، يعني ما دخل الفجر إلا هو في نية إفطار. الله أعلم. أن هذا نسي الصوم من أساسه، يفطر ويتغدى، فإن كان دخل الصوم دخل اليوم وهو بنية الصوم ثم حصل النسيان، فإن شاء الله يشمل الحديث فليتم صومه. لكن غالبا مثل هذا يكون قد نسي الصوم من أصله، قد أصبح بنية الإفطار، قد تبدلت النية بأنه يعني لعله ما أدرك الفجر إلا وهو في بنية الفطر. الدخان من المفطرات، شرب الدخان شربه من المفطرات معه. والعجب بعض الأخوة ما فهم كلامنا، ذهب يقول أننا نقول أنه ليس من المفطرات. ما هو الذي قلنا ليس من المفطرات؟ يعني دخان الحطب أو ماذا، أو البخور، قلنا هذا ما يفطر. يعني الأخ يمكن ما سمع، لا كان ساهيا فسمع نصف الكلمة. فالبخور نعم قلنا ما يفطر دخان البخور ودخان الحطب، ولكن قلنا إذا كثر وجب التحرز باتخاذ اللثام وغيره. وذاك أيضا من طريق الفم يدخل متعمدا إلى المعدة، وذاك من غير قصد يدخل بغير قصد من الأنف وهو غير قاصد، فاخترق الأمران. يقول: هل شرب الشمة من المفطرات؟ نعم، الشمة والقات كذلك كلها من المفطرات، أنها ما يسلم من دخول شيء ولو من ماء القات، وهو ما يشعر شيء يسيرة تدخل عليه. الحمد لله الناس يعلمون هذا، يعني ما حتى الناس الذين يخزنون ما يخزنون في نهار رمضان. وصلنا إلى المسألة السادسة أو قبلها خامسة قرأناها. قال: المسألة السادسة: إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ هذه المسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يبدأ السفر في الليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر. قال النووي: له الفطر بلا خلاف، لأنه ما أدركه الفجر إلا وقد صار من المسافرين. وقال ابن قدامة: له الفطر في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني هؤلاء قالوا خلاص من أدركه الشهر وهو مقيم حتى وإن سافر بعد ذلك فلا يفطر، وهذا ليس بالصحيح. ويرده أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة في رمضان وصام حتى كان في الطريق أفطر، فقد أدركه رمضان وهو مقيم، فهذا ليس بصحيح أن من أدرك رمضان وهو مقيم فإنه لا يجوز له الفطر. أما حديث من شهد منكم الشهر فليصوم، أي من شهد ذلك اليوم حاضرا يصوم. وأيضا مبين بالآية التي بعدها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الحالة الثانية أن يسافر بعد طلوع الفجر، يعني أدركه اليوم وهو مقيم، دخل عليه اليوم وهو مقيم ثم سافر. فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم، وهو رواية عن أحمد، وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضر، في السفر واجب وفي الحضر جائز. صوم رمضان في السفر نعم، في الحضر واجب وفي السفر جائز، عكست. قال فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء، وخالف بعض أصحاب مالك فأوجب الكفارة، ورد عليهم ابن عبد البر. وذهب أحمد في رواية وهو قول إسحاق وداود بن المنذر والشعبي إلى أن له الفطر، واستدل لهم بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالآية عامة. وقالوا السفر معنا لو وجد ليلا واستمر في النهار لا أباح له الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، وهذا القول الراجح، عم يعتبر مسافرا له أن يفطر، يشمله عموم الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهو يشمل من كان مسافرا من بداية اليوم ومن سافر في أثنائه، كله يشمله هذا. فالصحيح أن له أن يترخص في الفطر. قال ابن قدامة وهو أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم. الحالة الثالثة أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أم بعده. ما الحكم في هذه المسألة؟ ما يعلم هل كان السفر قبل الفجر أم بعده. نعم، نحن قد رجحنا في المسألة الأولى أنه لو تيقن أنه بعد الفجر جاز له الفطر، فمن باب أولى إذا كان شاكا فقط. فإذا تيقن أنه بعد أن السفر بعد الفجر أيضا يجوز له الفطر فضلا عن الشك. قال فعلى القول الذي اخترناه في الحالة التي قبل هذه فلا إشكال. ما هو الذي اخترناه؟ أن الصوم أنه له أن يترخص بالفطر، فهنا من باب أولى فلا إشكال في أنه يجوز له الفطر. وعلى القول الثاني أعني مذهب الشافعي ومن معه أنه لا يجوز له الفطر، فقد قطع الصيمري وصاحب البيان وغيرهما أنه ليس له الفطر، لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بالشك. يعني هذا على القول الثاني أنه لا يجوز أن يفطر بعد طلوع الفجر، فعلى هذا لابد أن يتيقن من المرخص وهو طلوع الفجر عندهم. الصحيح على كذا ما في إشكال، لأننا اخترنا في المسألة الأولى أن له أن يفطر ولو سافر في نصف يومه، ولو سافر في نصف اليوم له أن يفطر. قال الراجح والجواز والله أعلم الحالة الرابعة أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام، يعني ترك النية من الليل باعتبار أنه سيسافر، هل له أن يترك النية وهو ما قد سافر؟ هل له أن يترك نية الصوم؟ لا يجوز له ذلك، لأنه لا يعلم لعله يعرض له عارض فيمنعه من السفر. قال النووي رحمه الله فهذا ليس بصائم لإخلاله بالنية من الليل، فعليه قضاءه ويلزمه الإمساك هذا اليوم، لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر. وهكذا ذكر الصيمري والماوردي وصاحب البيان وهو ظاهر، ويجيء فيه قول المزني والوجه الموافق له، يعني أن له أن يفطر والله أعلم. ذهب عليه يعني يأثم لتركه النية، وهذا سيأتي معنا بالمسألة صفحة 653 ستأتي. نقل ابن عبد البر الاتفاق أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر. يعني هذا عمل ما يجوز، وهذا نقل من ابن عبد البر الاتفاق على أنه ما يجوز له ذلك. بقي الآن كيف يصنع، وقد حصل ذلك من فعله جهلا، من فعله جهلا فيرجى أن يغفر له بجهله ويعلم ويقضي يوم مكانه، ومن فعله عمدا هذا إذا لم يسافر، أما إذا سافرت ما في إشكال يقضي يوما آخر. بقي إذا لم يسافر فإن كان جاهلا فمعفو عنه بالجهل ويقضي يوما آخر مكانه، لأنه لم ينوي صيام ذلك اليوم، والكلام على صيام رمضان، وأن الصوم الواجب في أيام أخرى يستطيع أن يغير اليوم. والله المستعان. وأما المتعمد، متعمد ويعلم بتحريم ذلك، عالم متعمد، فهذا ولم يسافر أيضا فيخشى عليه من ذلك. والذي يظهر أنهما يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر إذا كان عالما بالتحريم. قال المسألة السابعة: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه يفطر عند أن يفارق بيوت قريته، واستدل بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فلو أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. وذهب الحسن البصري وهو قول إسحاق وروي عن عطاء أن له أن يفطر ولو من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتهيأ له. واستدلوا بما أخرج الترمذي من طريق عبد الله بن جعفر المديني والد علي ومحمد بن جعفر واللفظ للمديني عن زيد بن أسلم عن محمد بن كعب قال: أتيت أنسا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال: وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وذكر أن الدراوردي رواه عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب به، وفيه: فقلنا: سنة. قال: ليس بسنة. ثم قال: قال أبي حديث الدراوردي أصح. انتهى. وعلى هذا فالراجح هو القول الأول، والله أعلم، أن الحديث هذا لو ثبت لكان فيه جواز الأكل لمن عزم على السفر قبل خروجه من بيته، ولكن قد أعله أبو حاتم ورجح رواية الدراوردي التي فيها ليس بسنة، أي فعله أنس من اجتهاده رضي الله عنه، وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا منهم من يضعفه، وهناك بحث لبعض أحد المعاصرين في تضعيفه، والشيخ الباني دافع عنه. وكنت أحب أن أبحث اليوم أو أقرأ الرسالتين في تصحيح وتضعيف، لكن ضاق الوقت. إن شاء الله إذا وجدنا وقتا إلى الدرس القادم نقرأ في من حسنه ومن ضعفه، لكن الخلاصة من أبي حاتم أنه لم يثبت رضي الله رحمه الله، ولا بأس بقراءة ما ذكروا من أسانيد أخرى للنظر في حاله إن شاء الله في الدرس القادم. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: مقدار السفر الذي يفطر فيه. ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا كما بين مكة وعسفان. هذا التحديد حتى في قصر الصلاة تقدم معنا وتقدم أنه ليس فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تحديدات عن بعض الصحابة تقدم ذكرها في باب قصر الصلاة في السفر، جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن آخرين، لكن جاء عنهم أيضا التحديد بأقل من هذا المقدار. الستة عشر الفرسخا كم تساوي بالأميال؟ الفرسخ كم أميال؟ الفرسخ 3 أميال، فالستة عشر كم تساوي بالأميال؟ 48 ميلا. وكانوا يقطعون هذه المسافة بيومين ويسمونها مراحل. إذا سمع إذا قرأت الفقهاء يقولون بين كذا وكذا مرحلتين أو 3 مراحل، مقصودهم مسيرة يوم يسموها مرحلة، مسيرة يومين يسموها مرحلتين، 10 مراحل مسيرة 10 أيام. واليوم كانوا يقطعون فيه كم يا أخوان؟ 24 ميلا. الميل كم يساوي؟ من النووي يقول 4000 ذراع. المتر كم يا أخوان؟ الذراعين تأتي متر أو ينقص قليلا؟ ينقص قليلا، يعني ما سي في 2 كيلوات، فكم سيكون؟ ربما 1600 متر أو 1700 نحوها، قريب منها. هي تحديدها تقريبات، مسألة تقريبية، فأنت ترى اختلاف الباحثين بالتحديد لأنها مسألة تقريبية. 4000 ذراع من ميل، فكم سيمشون في اليوم؟ 24 ميلا، يعني مسافة لا بأس بها، قد تأتي قريب 50 ميل، 50 كيلو أو نحوها. قال: وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بثلاثة أيام، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد، بمعنى أنه يفطر في كل ما يسمى سفرا ويعد سفرا عرفا. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد وقالوا: يفطر ويقصر فيما سمي سفرا ولو كان أقل من يومين. وقواه شيخ الإسلام تيمية وقال: فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى بالناس يقصر، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بالإتمام. وقد رجح هذا القول حافظ بن القيم في زاد المعاد، والراجح الله أعلم. قال المسألة، يعني الخلاصة من هذا، أنهم ليس هناك دليل على التحديد، ما كان يعد سفرا يجوز به الفطر كما تقصر فيه الصلاة. ما هو؟ أما مسيرة اليوم كاملا تطمئن النفس بلا شك، لقوله: ما من امرأة تسافر مسيرة يوم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذو محرم. ومسيرة نصف اليوم أيضا، لأن قطعها ذهابا ورجوعا يأخذ يوما كاملا، فقد يدخل في الحديث أيضا، فنصف اليوم، مسيرة نصف اليوم تطمئن النفس إلى إعدادها من السفر، ومسيرة اليوم أيضا، وأقل من ذلك موضع اجتهاد على حسب نعم الإعداد والتهيئة، وهل يعد سفرا أو ما يعد إلى آخره. قال المسألة الثانية: إذا قدم المسافر وهو مفطر فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ أفطر في حال سفره ثم أقام، هل يجب عليه أن يتجنب الطعام والشراب؟ لا يلزم له أن يأكل على الصحيح. قال: القول الأول أنه لا يلزمه، وقول مالك والشافعي أصحابهما، وهو قول أحمد في رواية وداود. حتى قال مالك والشافعي ولو قدم مسافر في هذه الحال، أي في حال أنه قد أفطر في سفره، فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم جاز له وطئها. وقال الشافعي ويحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع خوف التهمة. القول الثاني أنه يلزم الإمساك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وأحمد في رواية، وعليها أكثر أصحابه. احتج لهم الطحاوي بأن قال لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم، يعني علم بالنهار أن أصبح في يوم 30 من شعبان فأخبر أن الهلال قد رؤية، وما الحكم في هذا المسألة فيما تقدم معنا؟ يمسك من حين علم. قال الطحاوي فكما أن هذا يمسك فهذا أيضا يمسك الذي قدم من السفر. هل هناك فرق بين الصورتين؟ هل يوافق للطحاوي عدم وجود فرق بين الصورتين، أو هناك فارق يذكره أحد الأخوة؟ ما هو الفارق بينهما؟ ارفع صوتك. جاهل لماذا؟ يعني ما يعلم أن اليوم رمضان، وهذا قد أفطر بأمر الشرع أو بترخيص الشرع، المسافر أفطر بترخيص الشارع هذا اليوم، وذاك فقط ما بلغه أنه من رمضان، فلما علم توجه إليه الأمر بالتكليف صوم ذلك اليوم، وذاك ليس مكلفا بصومه لأنه كان قد أفطر بترخيص الشرع، فصار بين المسألتين خلافا أو فرقا، وهذا يسميه العلماء قياس مع الفارق منقوط ينقص لأنه لم تجتمع العلة فيه. قال والصواب والقول الأول. أما ما ذكر الطحاوي فلا يخفى أن بين الصورتين اختلافا، فالمسافر له الفطر، والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علم لزوال جهله بذلك. إذن الصحيح أنه له أن يأكل بقية يومه. المسألة الثالثة. لو قدم المسافر وهو صائما فهل له أن يفطر وقد أقام؟ العكس الآن، ما أخذ بالرخصة في سفره ثم وصل إلى محل إقامته وهو على صيام، هل له أن يفطر بعد وصوله؟ نعم، زال عنه سبب الترخيص، فالترخيص كان في حال سفره، فلما زال السفر وجب عليه الإتمام. قال فيها قولان. الأول نعم يجوز له ذلك، قاله بعض الشافعية منهم ابن أبي هريرة. هل هو الصحابي أو غيره؟ بلا شك، بلا شك، لأن هذا من الشافعية، ابن أبي هريرة قبل الشافعي. قال الثاني لا يجوز، عليه جمهور الشافعية وهو الأصح عند أبي الطيب، وهو قال أبي إسحاق الشيرازي. والقول الثاني والراجح وهو مقتضى قول الجمهور، لأنه قد أصبح مقيما وزالت عنه رخص السفر. واضح. نعم، فمن تعب من سفره وشق عليه حتى خشي على نفسه الهلاك له أن يفطر بعلتها، بهذه العلة، مثلا كان في سفر ما وجد شيئا يأكل، وصل إلى مكان إقامته وقد أرهقه السفر إرهاقا كبيرا وخشي على نفسه من الهلاك أو المرض، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، له أن يفطر ويقضي يوما آخر. وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله لاحقا، وهو من خشي على نفسه. قال المسألة الرابعة. هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ قال ابن عبد البر رحمه الله واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في السفر، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحال، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. السفر يفتقر لعمل، والإقامة يكفي أنك تنوي أنك ستقيم في هذا البلد. وعلى هذا فلا يجوز أن ينوي الفطر من أن يبيت الفطر، بل عليه أن ينوي الصوم، فإذا خرج من بلده فعند ذلك يرى لنفسه يجوز له أن يترخص بالفطر. قال المسألة الخامسة: إذا قام المسافر ببلدة فهل يلزمه الإمساك أم أن له أن يفطر؟ إذا نزل بلدة هل له أن يفطر؟ نزل مقيما، إذا نوى إقامة يوم أو يومين، يعني حكم وحكم الصلاة يقصر باليوم واليومين، كذلك الصوم له أن يفطر، والأفضل له في هذه الحالة عدم الفطر لأنه لا مشقة عليه. لكن لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، نعم، في مثل هذه الحالة تنقطع الرخص، فعليه أن يتم الصلاة وعليه أن يصوم وجوبا. قال الإمام النووي رحمه الله: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه فطريقان. قوله بحيث تنقطع رخصه إشارة إلى إقامة أكثر من 4 أيام في مذهب الشافعي، وبعضهم حدد بأكثر من 4 أيام. قال: ثم ذكر أن الأصح عند الشافعية وجهان، وأن الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر، وهو الذي رجحه الشيرازي والقاضي أبو الطيب، ورجحه كذلك الفوراني وجماعة من الخراسانيين، وجعلوه وجها واحدا وتحريم الفطر. قلت: قوله بحيث تنقطع رخصه يخرج ما إذا عزم على الإقامة 4 أيام فما دون، كما هو معلوم من مذهب الشافعية ومذهب طائفة غيرهم أيضا، كما تقدم ذكر عند الكلام على قصر الصلاة لمن أقام. وهذا والراجح الله أعلم أنه إن عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فليس له أن يترخص بالفطر لأنه يعتبر مقيما، وقد رجح هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو مقتضى مذهب الحنابلة. وقال ابن حزم رحمه الله: من أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلا بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم، ولا بد سواء كان في جهاد أو عمرة وغير ذلك، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان ألزم الفطر، يعني هذا على قوله بأن المسافر يلزمه الفطر، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم، يعني هذه الصورة يجعلها ابن حزم يجب عليه ولا يجوز له أن يترخص بالفطر. نزل بلدة نوى أن يقيم بها من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس يوما كاملا، فابن حزم يرى أنه لا يجوز له وأنه يعتبر مفطرا ليوم عمدا بدون عذر. والصحيح أن إقامة اليوم واليومين والثلاث لا يجعله مقيما، والأحوط له أنه يصوم، يتأكد استحباب الصوم عليه في هذا لعدم وجود أي مشقة، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم، فإن أفطر عامدا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولا، وعصى إن كان عالما. يعني إن كان عالما بالتحريم، ليس المقصود إن كان عالما أي من العلماء، إن كان عالما بالتحريم. قال: والصواب والقول الأول لما تقدم ذكره في باب القصر والله أعلم. قال المسألة السادسة: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاء أو نذرا أو كفارة أو تطوعا؟ أن يعني المسافر له أن يفطر من رمضان، قال: سأجعل نية الصوم ماذا؟ قضاء، علي قضاء، أو سأجعله تطوعا؟ ما يجزي، لأن هذا الشهر شهر رمضان لا يصلح أن يصوم فيه غير الفرض، لم يجعله الله محلا لصوم غير الفريضة، فمن صام غيره غير الفرض لم يجزئه. الذي عليه الجمهور ومذهب الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يجوز له ذلك، لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه الأصل، فإنه صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عن منوى. ويشمله الحديث: ليس من عمل عملا ليس على أمرنا فضرت، كيف يترك صوم الواجب ويصوم تطوعا أو قضاء وغيره؟ رخص الشرع فقط للفطر ولم يرخص أن تصوم يوما آخر. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبا كالكفارة والناذر، وهذا القول ليس عليه دليل، والراجح القول الأول والله أعلم. نعم يضاف الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. قال المسألة السابعة، إذا خرج المسافر فأفطر ثم عاقه عائق فرجع فما الحكم؟ قال عليه القضاء وليس عليه كفارة. يعني إنسان خرج وصل إلى حار السفيان ورده، فما الحكم له؟ قد أفطر مثلا في صعدها، يعني أنا خلص أفطر بعذر شرعي وبترخيص من الشرع، عليه القضاء ولا كفارة. له أن يكمل الأكلة الأكل، قد أفطر بعذر شرعي. نفس المسألة السابقة، من رجع من سفر وقد أفطر. قال ابن عبد البر رحمه الله، وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت قريته والمصر فنزل فأكل ثم عاق وعاق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه كفارة، يعني ويلزمه القضاء. انتهى. المسألة الثامنة، أهل البادية المتنقلون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ضعنهم، بمعنى الضعن السفر أو الانتقال، إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون، يعني لا إشكال أنهم في حال سفر. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي، بمعنى أنهم في حال إقامتهم وإن كانوا أهل خيار لا يقصرون ولا يفطرون. وهذا يخالف ما ينقل عن شيخ الإسلام من أنه يرى القصر لمن لم يستوطن، فهذا نص من شيخ الإسلام أنه هؤلاء ليسوا أهل الوطن، أهل البادية متنقلون، ومع ذلك لن يجز لهم القصر ولا الفطر في حال مقامهم في الأماكن الشتاء وأماكن الصيف، لعله رجع عن ذلك الفتوى، عن تلك الفتوى هي ثابتة عن في بعض المواضع، ولعله رجع عنها إلى هذا. المالكية يلزم، بعض المالكية يلزمونه بكفارة مغلظة، هذا قول بعيد، كفارة المجامع في نهار رمضان. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.